بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.
أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، وأضرب لكم مثلا، إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية، توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق بعلم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة.
والقمر إذا تلاها.
والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها، قيل إذا تلاها في السير وقيل إذا تلاها في الإضاءة. وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا، فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ فيهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدا ضوء القمر، لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بين واضحا، يعني إذا مضى سبعة أيام وبقي سبعة أيام يكون الضوء ضعيفا. نعم، إذا مضى سبعة أيام وإلى أن يبقى سبعة أيام يكون الضوء قويا، وأما في السبعة الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال، فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. فيكون الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل.
والنهار إذا جلاها.
والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها. تضاد، النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها لأنه نهار تبين به الأشياء وتتضح.
والليل إذا يغشاها.
والليل إذا غشاها، إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء، وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة. إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك، لأنك أنت تشاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض اللي تحتك حيث غابت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء، وهذا معنى قوله والليل إذا يغشاها.
والسماء وما بناها.
السماء وما بناها، قال المفسرون إنما هنا مصدرية، أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة في ارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم، كما قال الله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير.
والارض وما طحاها.
والارض وما طحاها، يعني الارض وما سواها حتى كانت مستويه، وحتى كانت ليست لينه جدا وليست قويه جدا صلبه، بل هي مناسبه للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين وبين الخشونة إلا في مواضع، لكن هذا أن القليل لا يحكم به على الكثير.
ونفس وما سواها.
ونفس وما سواها، نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم، يعني كل نفس وما سواها، سواها خلقة وسواها فطرة. سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله، قال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له، ثم هدى، أي هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة ولا سيما البشر، فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
فألهمها فجورها وتقواها.
فألهمها فجورها وتقواها، من الملهم؟ الله عز وجل ألهم هذه النفوس فألهمها فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى، مع أن التقوى لا شك أفضل، قال مراعاة لفواصل الآيات. ألهمها فجورها وتقواها، ما هو الفجور؟ يقول هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، إذن فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر فص عرفا بأنه من ليس بعفيف، لا، لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والمراد الكفار. وألهمها تقواها، ألهمها التقوى. أيهما الموافق للفطرة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، بقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية.
قد أفلح من زكاها.
قد أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرغوب، من زكاها أي من زكى نفسه، وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهية عنها في قوله فلا تزكوا أنفسكم، المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية.
وقد خاب من دساها.
وقد خاب من دساها أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا في الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان، أن يثبت الله الإنسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا أخي المسلم دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
كذبت ثمود بطغواها.
كذبت ثمود، ثمود اسم قبيلة، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس. هؤلاء كذبوا نبيهم صالح، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته، وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره، ولكن اللي يظهر من القرآن خلاف ذلك لقوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فالناقة تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني. ولكن هل نفعهم هذه هل نفعتهم هذه الآية؟ استمع إلى قول الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها وعتوبها. والباء هنا للسببية، أي بسبب كونها طاغية كذبت الرسول.
إذ انبعث أشقاها،
إذ انبعث أشقاها، هذا بيان للطغيان الذي ذكر الله عز وجل، وذلك حين انبعث أشقاها. انبعث يعني انطلق بسرعة، وأشقاها أي أشقى ثمود، يعني أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله، يريد أن يقضي على هذه الناقة.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها،
فقال لهم صالح ناقة الله وسقياها، قال لهم ناقة أي ذروا ناقة الله، لقوله تعالى في آية أخرى: فذروها تأكل في أرض الله، يعني اتركوا الناقة، لا تقتلوها، لا تتعرض لها بسوء، ولكن كانت النتيجة بالعكس.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
فكذبوه فعقروها، أي كذبوا صالحا وقالوا إنك لست برسول. وهكذا كل الرسل الذين أرسل إليهم، كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب، كما قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل قيل لهم هذا: ساحر أو مجنون، كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب مجنون شاعر كاهن. ولكن هل ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله هل تضرهم؟ الجواب: لا تضرهم، بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك. فيقول عز وجل: فكذبوا فعقروها، أي عقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم يعني أطبق عليهم فأهلكهم، كما تقول دمدمت البئر أي أطبقت عليها التراب. دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنوبهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد، في قول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه، ولهذا قال: دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها، أي عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصبحوا في ديارهم جاثمين.
ولا يخاف عقباها،
قال تعالى: ولا يخاف عقباها، يعني أن الله تعالى لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم ولا يخاف من تبعتهم، لأن له الملك وبيده كل شيء، بخلاف غير من الملوك. الملوك لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف، يخشون أن تكون الكرة عليهم، أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها، أي لا يخاف عاقبة من عذبهم، لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحمد كله، فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه.